المكتبة الصوتية لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا.
الآية اللي قالها السيد المسيح: اكنزوا لكم كنوزا في السماء.
يوم الأربعاء المبارك 24/10/2001.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بمناسبة انتقال نيافة الأنبا غريغوريوس من عالمنا الفاني، أحب أن ألقي العظة اليوم عن الآية اللي قالها السيد المسيح: اكنزوا لكم كنوزا في السماء. اكنزوا لكم كنوزا ايه في السماء؟ هقول لكم عديد من النقاط في هذا الموضوع. طبعا اول كنوز نكنزها في السماء هي العشور والبكور والتقدمات، عبارة عن شيء بتكنزه في السماء. فانت لما بترفض دفع العشور وتعتذر بيها بأي اعذار، يبقى مش عايز يكون ليك كنز في السماء، وتكتفي بان الفلوس دي على الارض وبتضيع بتضيع. بالمناسبة دي وردت قصة في التاريخ ان كان في راجل بخيل ما بيدفعش فلوس ابدا للفقراء، ولما يجي اي فقير ينتهره وما يديش حاجة. وفي مرة من المرات جات له امرأة ارملة مسكينة وطلبت منه حاجة لانها مش لاقية تاكل، فانتهرها وزعق لها فألحت، فزعق لها فألحت، في الاخر كان عنده قصاده خبزة ناشفة خبطها بيها وقال لها خديها وامشي. وبعدين في تلك الليلة بالليل حلم ان روحه اتخذت منه وصعدت للسماء، وفي ملاك خده وقعد يوريه المكان اللي يقعد فيه، فقال له ده المكان اللي هتقعد فيه. فدخل في هذا المكان ما لقاش فيه غير كسرة الخبز اللي رمى بيها الست دي، هي دي الوحيدة اللي ليه هناك. بقية القصة تقول ان الشخص ده رجع وبدأ يتوب ويدي كل امواله للفقراء بشكل يعني ملهوش مثيل. ولذلك السيد المسيح في قصة الشاب الغني لما قال له ماذا افعل لأرث الحياة الابدية، قال له اذهب وبيع كل مالك واعطيه للفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعنا. كلمة كنز يعني الحاجة المخزونة. فانت لما بتدي حاجة للفقرة لربنا بتتخزن لك في السماء، ويبقى ليك رصيد هناك موجود في السماء. بقدر ما تعطي بقدر ما يكون رصيدك هناك في السماء. الفلوس بتاعتك دي عملة مادية، يعني انت بتحولها الى حاجة سمائية لما بتديها للفقراء او تديها لربنا باي الطرق. يعني زي واحد بيحول عملة عادية الى عملة صعبة. ولذلك في الكنيسة في أوشية القرابين، والمقصود بالقرابين ما نتقرب به الى الله، يعني مش ضروري قرابين يعني في المناولة. فبيقول عوضهم عوض الفانيات بالباقيات والأرضيات بالسماويات. فالكنوز اللي على الأرض كنوز فانيات وممكن تضيع، ولكن الكنوز اللي في السماء لا تضيع. حتى كأس الماء البارد، السيد المسيح بيقول لا، اللي يدي كأس ماء بارد لا يضيع أبدا. كأس ماء بارد يعني ما سخنتوش، ما حولتوش إلى مشروب يقدم للضيوف، مجرد مية عادية يعني، لا يمكن أن يضيع أجره. وحاجة تاني بيقولها الكتاب في سفر الأمثال 19:7، بيقول من يرحم الفقير يقرض الرب. يقرض الرب يعني كأنه بيسلف ربنا. ربنا طبعا ما يحبش يكون مديون، يعني كل حاجة تسلفها ربنا هتروح تلاقيها هناك في السماء، وجايز يديك على الأرض ويديك في السماء الاثنين مع بعض. مش ضروري الكنوز اللي في السماء تكون مجرد كنوز مادية يعني عطايا، لا، اي حاجة تعطيها لانسان محتاج، اي عمل من اعمال الرحمة. لما انت تعطي انسان كلمة تشجيع تتحفظ لك، مكنوزة ليك في السماء. لما تديله نصيحة طيبة، حاجة كويسة محفوظة ليك في السماء. لما تبتسم في وجهه كده وهو في ضيقة، الابتسامة دي محفوظة ليك في السماء. كل عمل انت تعمله من الاعمال الطيبة مكنوز ليك في السماء، لا يضيع اجرك. ولذلك في سفر الرؤيا اصحاح 20 قال وفتحت اسفار ووجدت كل اعمال الناس مكتوبة في الاسفار. فكل عمل طيب بتعمله بيبقى مكنوز ليك في السماء ومكتوب في الاسفار التي تفتح في يوم الدينونة. ليس فقط المال والمادة، حتى المشاعر الطيبة، المشاعر الطيبة التي تبديها نحو الناس، هذه المشاعر مكنوزة ليك في السماء. إذا كان الأمر كده يبقى الواحد يعمل كل ما يستطيع لإسعاد الآخرين، لأن كل ما تعمله لإسعاد الآخرين مكنوز ليك في السماء. أيضا نقطة تانية، كل خير تعمله ولم تأخذ أجره على الأرض يكون مكنوز ليك في السماء، لأن ربنا مش ممكن أبدا يترك عمل خير بدون مكافأة عليه. فإذا كنت أنت لم تأخذ مكافأة على عمل الخير على الأرض، تاخده في السماء، لأن الله زي ما بيقول الكتاب ليس بظالم حتى ينسى تعب محبتكم. حنان الأم على ابنها كنز موجود في السماء، كل ما تعمله من خير في تربيته كنز موجود في السماء، كل نصيحة طيبة تقولها له كنز موجود في السماء. ما تفتكرش الكنوز يعني مجرد كنوز مادية، لا، الخير اللي تعمله ولم تأخذ عليه كلمة شكر ولم تأخذ عليه كلمة مديح ولم تأخذ عليه مكافأة أرضية، خير كنز محطوط لك في السماء. إنسان بيشتغل في وظيفة وبيشتغل بكل أمانة ويتعب، ورئيسه مصحيب عليه، لا شايفه ولا بيشجعه ولا بيرقيه ولا بيديله مكافأة ولا حاجة أبدا، امنت في العمل، هذه الامانة كنز محفوظ لي في السماء. فانت ما تتضايقش اذا كان عمل الخير اللي بتعمله اخدت عليه مكافأة ارضية ام لم تأخذ. اللي ما بتاخدش عليه مكافأة ارضية ده مكنوز ليك في السماء. وهكذا ايضا كل مجهود تعمله من اجل الملكوت، من اجل ملكوت الله، مكنوز ليك في السماء. لان القديس بولس الرسول بيقول كل واحد هياخذ اجرته بحسب تعبه في كورنثوس الاولى 3:8، كل واحد بياخذ اجرته بحسب تعبه. فكل مجهود انت بتعمله من اجل ملكوت الله هيكون مكنوز ليك في السماء. ولذلك في قصة تقال عن احد القديسين انه كان بيتعب من اجل خدمة الاخوة ويسير مسافات يروح يجيب لهم مية يجيب لهم حاجات بيتعب. وفي مرة وهو ماشي تعب، فلما تعب كده وقف يعني تعبان مش قادر هكمل ازاي، فبص لقى واحد لابس ملابس بيضاء بيمشي وراه. قال له انت مين؟ قال له انا ملاك الرب بعتني عشان احسب لك كل خطوة تخطيها احسبها لك تكون محسوبة ليك في السماء. ماسك ورقه بيأيد. اذا كل عمل تعمله مكنوز ليك في السماء. كل الذين يتعبون في الخدمة، كل الذين يتعبون من اجل الملكوت، اللي بيتعبوا في التعليم، اللي بيتعبوا في الافتقاد، كل دول ليهم كنز موجود في السماء. اكنزوا لكم كنوزا في السماء. وهكذا ايضا كل فضيلة، كل فضيلة انت تجاهد من اجل اقتنائها، هذه الفضيلة لها اجر مكنوز ليك في السماء. ما تفتكرش ان ربنا يسيبك تعبان في مقاتلة الافكار، في مقاتلة الشهوات، في مقاتلة العثرات وما يكافئكش. لا، كل عمل عليه مكافأة، مش بس مكافأة في الخدمة، مكافأة من اجل جهادك الداخلي. يعني التغصب الواحد بيغصب نفسه عليه عبارة عن مكنوز ليه في السماء، مكتوب ليه في الاسفار. لما تفتح الاسفار هيكون موجود فيه التعب اللي هو تعبه من اجل الفضائل. عموما يعني علشان ما اطولش عليكم، ولو انما هطول، لكن يعني عموما كل ما تزرعه على الارض تحصده في السماء، كله ان خيرا وان شرا، كل ما تزرعه على الارض تحصده في السماء. فانت لما تزرع على الارض خير هتاخد اجره في السماء، سواء الناس حسوا بيك او ما حسوش، امتدحوك او ما امتدحوك. لا، كل ما تزرعه على الارض تأخذ اجره في السماء. ده ساعات ربنا يديك اجر على الارض زائد الاجر اللي في السماء، هما الاثنين، الاثنين مع بعض، اجر على الفضيلة على الارض، على الخير على الارض، واجر على الخير في السماء. ولذلك ربنا قال برضو يأخذون 100 ضعف على الأرض زائد ملكوت السماوات. مكنوز، كل حاجة ليك مكنوزة. فكويس انك انت تعمل الخير وتسيبه مخفي علشان تاخد مكافئته هناك. من جهة الخير اللي بتعمله في الغلابة ربنا قال على كده اصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم. يعني المال اللي بتظلم فيه الفقراء وما بتدهوش للفقراء وهو بتاعهم اعطيه لهؤلاء الفقراء وتصنع اصدقاء يشفعوا فيك. ياريت برضو الانسان يكثر من علاقاته الطيبة مع الناس. ياريت ايه؟ يكثر من علاقاته الطيبة مع الناس. كل العلاقات الطيبة اللي بتعملها مع الناس بتكسب اصدقاء يشفعوا فيك في السماء، كأنك بتكنز ليك في السماء اصدقاء. مش ضرورة تكنز ليك خيرات عالمية ولا حاجة، تكنز ليك اصدقاء في السماء بالعلاقات الطيبة اللي انت بتعملها مع الناس. في واحد يقول انا اكون لي علاقات مع القديسين. علاقات ايه؟ مع القديسين، بالحاجات اللي بعملها مع القديسين والصلوات والتشفعات والشموع والندور وكل دول، برضو ده كنوز ليك في السماء. القديسين دول هيبقوا كنز في السماء يشفع فيك. ده بالمناسبة دي احب اقول لكم حاجة تانية، وهو ان الكنيسة ككنيسة، الكنيسة ككنيسة لما بتربي ناس ابرار ويبقوا قديسين وكويسين وبعدين ينتقلوا من الارض، دول كنوز بتكنزهم الكنيسة في السماء. بنكنز اشخاص ابرار بنربيهم يروحوا السماء ويبقوا كنز موجود لينا في السماء هؤلاء الناس الابرار. ايضا في الخدمة، كل انسان خاطي تقوده الى التوبة وتوصله للسماء، ده يبقى كنز انت بتكنزه في السماء. هو لازم الكنز بتاع السماء ده يكون ماديات ولا مشاعر؟ جايز يكون ناس خدمتهم، ربيتهم، كنتهم للتوبة، علمتهم طريق ربنا، وصلوا للسماء، بقوا كنز موجود لينا في السماء ايضا. ايضا كل فضائلك، الفضائل دي زي رائحة بخور بتصعد فوق للسماء وتكنز هناك. يعني ايه؟ يعني صلواتك، دموعك، مشاعرك، محبتك لربنا، كل دي كنوز انت بتكنزها في السماء. تيجي تشوف سفر الحياة تلاقي مكتوب فيها هذه الصلوات، هذه الدموع، هذه المحبة لله، هذا الاشتياق لله، كل ده مكنوز ليك. المهم انك كل يوم تكنز ليك شيء يكون موجود ليك في السماء، محفوظ ليك هناك. فياريت كل واحد فينا يسأل نفسه ايه اللي بيكنزه كل يوم، بيودي كنوز للسماء ولا هو علاقته كلها أرضية بس؟ الحاجة الخطيرة في هذا الأمر بتاع كنوز السماء إن الكتاب المقدس بيقول حيثما يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. لما أنت بتكنس كنوز في السماء يبقى قلبك متشعلق في السماء، هناك كنوزك اللي موجودة هناك، كل جهادك، كل تعبك، كل مشاعرك، كل حبك، كل فضيلك، كلها كنوز مصعود طلعت كرائحة بخور ودخلت في السماء. ولا تدور ما تلاقيش لك حاجة؟ طب تروح ما تلاقيش حاجة، تعمل زي الراجل بتاع الكسرة الناشفة دي، شوفوا مثلا الملكة هيلانا التي عثرت على الصليب المقدس، كانت ملكة وغنية جدا طبعا، وكانت تستطيع كل غناها تنفقه في المتعة العالمية وفي الطرف إلى آخره، لكنها كانت بتبعت الفلوس دي تبني بيها الكنائس وتعمل حاجات من أجل ربنا. حولت أموال المملكة إلى كنوز في السماء. نفس الوضع بالنسبة للطبيصة اللي كانت بتعمل قمصان وملابس للفقراء، ولما ماتت الفقراء بكوا عليها كتير وطلبوا من قديس بطرس أن يقيمها. أهدية كانت بكل ما تعمله بتكنس كنوس السماء وبتاخد أجر في الأرض، وبرضه محفوظ لها أجر في السماء. أحسن واحد يفتكر لو خد الأجر على الأرض بس ما ياخدش في السماء، لا، بياخد هنا وهناك. إبراهيم الجهري في كل أعمال الخير اللي بيعملها، لما توفى لقى كنز موجود ليه هناك في السماء. ياريت كل واحد يفكر كل يوم ايه اللي انا بعته للسماء لكي يوجد لي هناك، ايه اللي انا بعته لكي يوجد لي هناك. نكتفي بكده، اتفضل نصلي.
ليلو يا دوك سابتني كي وكي عيوب نيت ماتي كنين كي كيسو سيون السوني ورنا من دنو شابون انقوي موجيو بن شويسن بيريسوس موني سيتي نمني سي ماري بكنا انتكيرين ويان سلطن بكنا اوس ديمون ونينات اكي تشيت خاريس مجدس تيمت وي بن ديمن شي سيد كيمت خلو انتي اقو بن امران تيما توصالا بكده سود من دعو فيت تسو فيين تسودو من بيبن من بركة دم فيدو في جين يا ابو سورس سيزا في عريب ونقن ابتاو يا رب من بن يود الطيوت نار شرفس بابا باشين وطين من نيوت نيفس قبس نيت كيني من ابن ودن تيت بفت اقرو اجن نوسرو نوسر ان مشرون بن من سيوني ريني كون تفزا في يون نو قاجي تينو صابن سيدن نو شرف جيم كوني دو ايبان السساني يكون دبكاني نو بناني بون فنو يريني قطاب نيشتين ناين كيري الين سون كيري الين سون كيري افلوك سون امين اسمو ايرو اسمو ايرو استيميطان يكون ايبون دون باسمو.
ليترأف الله علينا ويباركنا، وليسر وكو علينا ويرحمنا، وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم، وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة القديس ماري مرقس الرسول، وبركة القديس الأمبرويس، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم، فلتكن معنا كلنا امين بخريستوس بنوت
امين السشوبي
ادورو انت تهرين ويلانا انت تهرين السمنانا انت تهرين زكنوفينا نبول زي سكتاتي قوم ننبئونا بزرونا في اماهي شيني امين. اللهم اجعلنا مستعقين كل بشكر يا ابانا الذي ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير للمسيح يسوع ربنا، لأن لك المحبة. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام ربي.
وما روحك أيضا.
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في نفس المحاضرة.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب شويه اسئله. واحد بيقول ما هي الأسباب التي أدت إلى انشقاق المسيحية إلى طوائف، وما هي الطائفة التي نبعها، ولماذا المسيح سمح بهذا الانشقاق؟ لو نتبع الأرثوذكسية مثلا، فهل باقي الطوائف الصلاة غير مقبولة؟ سبب انشقاق الكنائس هو اختلاف التفسير بالنسبة للكتاب، واختلاف المدارس اللاهوتية. كل واحد بيفسر على كيفه، وكل واحد بيكون له مدرسة لاهوتية وبيتمسك بيها. احنا ارثوذكس. تقول لي هل الطوائف الاخرى؟ انا مش عايزك تخش في الناحية دي، مش عايزين نتعرض للناس، خليك ارثوذكسي وما تقعدش تمسك نقطة تانية تجرح فيها في الاخرين، ما تعمل لناش مشاكل ارجوك. واحد بيقول احنا اننا من زوار مارجرجس الرزجاد بارمنت، وسمعنا ان ما فيش مارجرجس زي كل سنة. مين اللي قال لكم الكلام ده؟ الأساس ده بيعمل نشرات على مزاجه، مفروض تحسبوه على الكلام ده. ياسر أسيس كان أعلن أن ما فيش زيارات في مناسبة معينة، لكن العيد موجود زي كل سنة بالظبط، وفي أربع آباء بيشرفوا على العيد السنة دي زي كل سنة: أصحاب النيافة، الأنبا هدرة، والأنبا مرقص، والأنبا ديمن، والأنبا يوانس. زي كل سنة، عمرنا ما نمنع العيد أبدا. واحد برضو تاني بيقول أنا بسافر أنا والأولاد كل سنة، وبنقعد اسبوع في مارجرجس بالرزقات، والسنة دي في اشاعة بتقول ان ما فيش مارجرجس. يا ابني ده كلام ايه؟ العيد زي ما هو كل سنة، واذا كان ابونا ده بيعمل اشاعات تحسبوه. سؤال: لماذا سمح الرب بوجود الانقسامات والطوائف داخل الكنيسة؟ ربنا ما بيقفلش على مخ كل واحد، بيدي كل انسان الحرية في التفكير، فنتيجة الحرية في التفكير وجدت انقسامات. انت عايز ربنا لازم يسير كل حاجة بالارغام؟ لا، ربنا بيسمح ان الظالم يظلم ويحاسبه، وبيسمح ان القاتل يقتل ويحاسبه، ويسمح ان المبتدع يعمل بدعة او خرطقة وبيحاسبه. لكن ما نقولش ان ربنا يقفل على الناس ويقول لهم ما تفكروش، لا طبعا. واحد بيقول ان كانت ارواح الابرار في العهد الجديد تذهب الى الفردوس بعد الموت، وأرواح الأشرار تذهب إلى الجحيم الهاوية، فهل هذه الأرواح لا تعلم أين توجد، أي لا تعلم إن كانت في الفردوس أو الجحيم؟ طبعا تعلم، وإن كانت تعلم فلماذا الصلوات من أجل أن يريح الرب نفوسهم، ومجرد وجودهم في الفردوس يروح نفوسهم؟ في إنسان ما هو الفردوس او جحيم ده مكان انتظار، يعني مش مكتوب عليه ده ابرار وده جهنم. في اشخاص مش متأكدين ان خطاياهم قد غفرت، مش متأكدين ان ربنا قبل توبتهم او ما قبلش، فهم في فترة الانتظار بنطلب ان ربنا يريحهم من هذه الناحية، ما يعودوش متشككين وتعبانين. عشان كده بنقول الله ينيح نفسهم، يعني يريح نفسهم ما يخليهمش تعبانين. بيقولوا هذا الارسال لارواح الموتى لهذين المكانين هل يعتبر دينونة خاصة؟ هو شعور، لكن لسه لم يصل المنتظرون في الجحيم لم يصلوا الى العذاب الابدي، ولا المنتظرون في الفردوس قد وصلوا الى النعيم الابدي والى ما لم تره عين، يعني فترة انتظار. واحد بيقول اريد من قداستكم معرفة لماذا دفن نيافة الانبا غريغوريوس في داخل مبنى الكاتدرائية، وهل ممكن ان اي اسقف يدفن في داخلها؟ انبا غريغوريوس كتب وصية، كان يحب القديس أثناسيوس الرسولي جدا، وقال عايز ادفن الى جواه، فالمدفن الصغير بتاع أثناسيوس ما يسعش حد، فبقى في المنطقة اللي جنبه على طول حسب وصيته. تقول لي هل ممكن اي اسقف؟ لا تنسى ان الانبا غريغوريوس اسقف ليست له إبارشية، فهو موجود هنا وخدمته طول سنية حياته من اول ما الاكليركية جت هنا سنة 52 وهو بيخدم هنا في المنطقة دي. شوف من 52 لغاية دلوقتي كان 49 سنة، يعني ما يقرب من 50. باقي الأسقفة، في أسقفة بيحبوا يدفنوا في أبرشياتهم وسط شعبهم هناك، فبيبقى عامل له مدفن في الكنيسة الأساسية بتاعته، زي مثلا نيافة الأنبا أثناسيوس، مطران بني سويف، يعني كان مدفنه هناك في أبروشيته لأن هو أوصى كده أيضا، قال عايز الدفن جنب أنبا أثناسيوس الكبير اللي قبل منه، فاحنا بننفذ رغبته. اللي بقى لو واحد فيكم قال طب لو كتروا الناس اللي عايزين يدفنوا هنا تكون النتيجة ايه؟ هل يساع المكان؟ بيساع. يبقى كل واحد مدفون في صندوق، لو اتملت كل الصناديق بتنقل البقايا العظام كلها في مكان واحد ويكتب عليها دي عظام فلان وفلان وفلان وفلان، يسموها معظم. يعني من ضمن الحاجات الغريبة اللي انا شفتها، مش غريبة لكن يعني شفتها، لما زرت النمسا في سبتمبر سنة 71 قبل البطريركية بشهرين، الكاردنال بتاع النمسا كاردنال كينينج كان راجل صديقنا، عمل قداس في الكاتدرائية، كاتدرائية سان ستيفانو. انا كنت ساعتها اسقف، فطلب مني ان انا اوعظ العظة في القداس، فوعظت العظة، بعد نهاية القداس ورونا مدخل تحت الكاتيدرال، الكاتيدرال بتاع سان ستيفانو، يعني البدرون البيزمنت كلها اوض جنب بعضها، عظام 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 عظام، تلاقي عظام بالعرض وفيها عظام بالطول وبالعرض والطول، كميات ضخمة جدا كلها موجودة في البيزمنت في البدرون بتاع الكاتدرائي، مدفونين عظام عظام عظام، يعني مش كل واحد مدفون في الصندوق بتتجمع وتبقى معظمة. سؤال: كيف يتحقق مفهوم الكرامة مع التسامح الذي تنشده المسيحية؟ وهل إذا ضربني أحد أسكت تطبيقا لمن لطمك على خدك حول له الآخر أيضا؟ أنا عايز ناخد كل فضيلة بحكمة، كل فضيلة بحكمة، فضيلة التسامح أيضا بحكمة. أنت ما تعملش الحاجة اللي تخلي غيرك يلطمك لطمة وبعدين تقول بعد اللطمة دي أحول الخد ولا محولش. خليك في علاقة طيبة مع الكل، في محبة مع الكل، في تواضع مع الكل، في تفاهم مع الكل، مش هتوصل للدرجة ان واحد يلطمك فيه لطم. ولو انت كنت هذا الشخص الوديع الهادي المتواضع وواحد لطمك لطمة، هتلاقي كل الموجودين حواليك ينتهروه ويقولوا له ايه اللي بتعمله انت، ما لقيتش غير الرجل الطيب ده، وهم اللي ينتقموا لك. ومع ذلك يعني ما بتحصلش، يعني الناس بيتكلموا على الناحية الشواذ دي، فين ما شفناش حد بيلطم واحد لطم. وهو نفسه بيقول لي: وأين كتب أمثال السيد المسيح وخرافة إنجيل برنابا؟ كتاب أمثال السيد المسيح ظهر هذا الأسبوع وموجود في المكتب. يعني أنت أثر كتبت السؤال ده بدون ما تعرف، موجود في المكتبة وصدر، وأنا أخذت نسخ منه من قيمة 3 أيام، يعني الكتاب موجود في المكتبة. وخرافة إنجيل برنابا ان شاء الله بس افضى شوية واكمل. واحد بيقول: لماذا لا يوجد اي شيء في العهد الجديد يشير الى حياة السيد المسيح في الفترة التي عاشها في الناصرة بعد لقائه مع الكهنة حتى بدء رسالته، أي فترة صيامه 40 يوم وتجربة الشيطان؟ وهل يوجد مصادر أخرى مدون فيها هذه الفترة؟ هي ما تهمكش، أصل احنا يهمنا في حياة السيد المسيح الرسالة بتاعته التعليمية والرسالة في الفداء. هو لم يبدأ رسالته إلا في سن 30، فأصبح المهم عندنا أن احنا نعرف عمل المسيح من سن 30، لكن قبل كده ما كانش بدأ رسالته. هل توجد مصادر؟ طبعا عندنا مصادر في الفترة الطفولة اللي كانت موجودة في أرض مصر لما جت العائلة المقدسة لأرض مصر، الباقي ما نعرفش عنها حاجة. وبعدين بعد كده بيقولوا: اطلب من قداستكم الموافقة على حضوري انا وزوجتي وولدي مكاريوس ومتى للتصوير، ومتى للتصوير صورتين مع قداستكم. انا ما اعرفش انت مين يا ابني، انت مش كاتب، اتفضل في اي وقت نكون فاضيين، بس ما تجيش وسط الزحمة في اجتماع زي كده وتقول لي اتصور. في اوقات كتير انا بقابل الناس في المقر البابوي في بعد محاضرة قبليها ساعات أسلم على الناس على الباب، يعني تعال في وقت يكون معقول. واحد بيقول لماذا بدأت السنة الميلادية في شهر يناير؟ أمال كنت عايزة تبتدي بإيه؟ ولماذا بدأت السنة القبطية في شهر توت؟ أمال كنت عايزة تبتدي بإيه؟ وأي شهر لو كان في شهر تاني غير ده كنت هتقول ولماذا بدأت؟ واحد بيقول في الأسبوع الماضي قداستكم أجبت على سؤال بخصوص ابن الزوجة الثانية، وأجبت أنه لا مانع من رهبنته، إنما لم تجاوب على المهم من السؤال، هل يجوز إقامته في درجة الكهنوت؟ أنت بقى هتخرج عن الموضوع، لكن السؤال كان عن الرهبنة، ممكن يطرح في درجة الكهنوت ليها بعض تحوطات معينة، هل الأب ليها الزيجة التانية ولا الأب بس اللي ليه الزيجة التانية؟ يعني شوية حاجات. ومع ذلك لو سمحوا له هيقعدوا يعيروه بيها على طول، فهو ذنبه ايه؟ مش عارف. واحد بيتكلم على نقل قسيس، عند اللي نقل موضوع خاص بنقل احسيس، هفحصه واشوفه ماشي ازاي. ناس طالبين رسامة اسس لكنيسة مارجرجس بعين شمس، يجوا يقابلوني ونتفق على معاد ونقابل الشعب ونمشي بالطريقة المظبوطة. واحد بيقول كنت في زيارة دينية لسوهاج وزرت دير الانبا شنودة رئيس المتوحدين ولم اجد جسد الطاهر هناك، وحزنت كثيرا لعدم اخذ بركة هذا القديس من جسد، فاين يوجد جسد؟ وايضا لم يوجد بالدير رهبان كتير، والموجود 8 رهبان، لماذا؟ ونفس الشيء بدير الانبا بيجول خالي القديس الانبا شنودة رئيس المتوحدين، لم يوجد رهبان هناك وجسد الطاهر، لماذا؟ انا عايز اقول لك ان دير القديس الانبا شنودة رئيس المتوحدين ابتدينا ننشئه من جديد، يعني كان انتهى وخرب وما فيش فيه حاجة غير كنيسة اثرية قديمة. حتى الكنيسة الأثرية القديمة دي ما كانتش هي الكنيسة الكبيرة بتاعت الدير. الأنبا شنودة رئيس المتوحدين كان واعظ كبير جدا، لدرجة كانوا بيحضروا له يمكن حوالي 10,000 كل يوم حد، بيفتح الكنيسة بتاعته كنيسة واسعة. تهدمت وراحت بمرور الزمن، وما بقتش غير الهيكل بتاع الكنيسة القديمة هو اللي بقى الكنيسة الحالية، الهيكل بس هو اللي بقى الكنيسة الحالية. والهيكل بتاع الكنيسة الحالية كان هو الشرقية، يعني حاجات انشاء دير من اول وجديد. وبعد ما انشأنا دير من اول وجديد ابتدينا نرسم رهبان، فكون انه يوجد فيه 8 رهبان دي بركة كبيرة، ما كانش فيه ولا واحد، ما كانش فيه رهبانة خالص، كان مجرد حاجة قديمة، مزار وليس الدير. كون ان يتبني دير ويتعمل له اسوار وبوابات وتشترى ليه ارض كم فدان ده؟ اللي جوه السور لوحده 90 فدان. طبعا اشتريناه ودفعنا ثمن. ما كانوش موجودين. فانت تفرح لد مش تقول مش موجود غير ثمن رهبان. ما كانش فيه حد خالص. ده ثمانية احسن من ما فيش. والثمانية ان شاء الله ينمو ويكبروا وناس كتير يجوا الدير. وخصوصا بنينا ألالي هناك في الدير. ويحتاج بس ان انا اروح لو احيانا الرب وعشنا وابقى افتتح الدير في وقت يكون مناسب ونبتدي ننميه. يعني الدير كان اسمه الدير الابيض بتاع الانبشنود. دير انبا بيقول اللي جنبه ده كان اسمه الدير الاحمر. ولغاية دلوقتي في الاثار اسمه الدير الاحمر. والاخر ما كانش تحول الى كنيسة قديمة وخلص. بعتنا راهب هناك يصلي فيه يعمره وبعدين نبقى نروح بالناس تانيين. يعني واحدة واحدة خدها كده برواق واحدة واحدة. اما جسد القديس انبشنود انا معرفش هو فين. ياريت نبحث ونشوف هو فين. وانت كفاية تروح للمكان اللي عاش فيه القديس مش ضروري تشوف جسد. لكن احنا ما نعرفش هو فين. لغاية دلوقتي جايز نعرف بعدين. الشخص اللي بادي السؤال بان واحد بروتستانت اتجوز واحدة ارثوذكسية ومشتاق لرفض احد الاباء الكهنة من اول زوجته. ما نعرفش اتجوزها ايه. يعني اتجوزها في انهي كنيسة. اما حكاية معمودية الابن دي محتاج ان انا لو قال لي الاسماء بالضبط والاب الكاهن اشوف لها حل. الابن الصغير ملهوش ذنب ان امه ولا ابوه بنسهم ايه. بس المهم الاشبين بتاعه اللي يخدم المعمودية يكون ارثوذكسي يعلمه الايمان السليم. واحد بيقول ارجو انك انت تصلي لي لانني في هذا اليوم المبارك 24 شهر 10 احتفل بمرور عامين منذ اقلعت عن عبودية السجاير. مبروك يا ابني وان شاء الله يمر عليك العام الثالث والرابع وما ترجعش للسجاير ابدا. الف مبروك. بيقول لي انني كنت ابذر معيشتي على السجاير وكنت اشتري اكثر من 3 علب يوميا. العلبه فهي 10 ماشي. وعرفت منين نيافتك المهم. تلاقي واحد قال له معلش مش همسكها عليك. نكتفي بالأسئلة. واحد بعت لي بيقول جسد الأنبا شنودة القديس موجود في كنيسته بمصر القديم. روحوا تشوفوا لي الحكاية دي.
قال للأنبا شنودة في اللغة القبطية هو أوصى بإخفاء جسده عن الآباء. في مقالة موجودة باللغة الإنجليزية.
شوفوا دخلنا في سيمينار علمي والدياكون رشدي بيقول في مقالة بالقبطي تقول ان انبا شنودة اوصى باخفاء جسد. لازم المقالة دي ما وصلتش لمصر القديم. لا شوفوا لنا دي نشوف مصر القديمة. هو في مصر القديمة موجود المتحف القبطي، وفي المتحف القبطي موجودة في مجموعة مورغان عظات للأنبا شنودة، مجموعة كبيرة يعني بس باللغة الصعيدي، لأن أنبا شنودة كان بيكتب بالقبطي الصعيدي. فمعروف ان موجود هناك عظاته في المتحف في مصر القديمة في مجموعة مورغان باللغة الصعيدية. ما اعرفش بقى جسده موجود ولا لا، برضو نبحث عنه ونشوف.